بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في سلسلة دروس يا أيها الذين آمنوا، وكان سبق في الدرس الماضي حديث عن آيات في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا تدعونا إلى أكل الحلال واجتناب أكل الحرام. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني يسأل الله ويدعو الله ويلتجئ إلى الله، لكن مطعمه لم ينضبط بضوابط الشرع، فأنى يستجاب له؟ وجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله تعالى له أن يجعله الله مستجاب الدعوة، فقال له كلمة: يا سعد، أطب مطعمك تستجاب دعوتك، اجعل طعامك طيبا، والطعام الطيب هو الطعام الحلال، والطعام الحرام طعام خبيث. لذلك كانت المرأة من السلف الصالح إذا ودعت زوجها في الصباح تقول له عند عتبة الباب، تقول له: يا فلان، اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. دير بالك لا تجيب لنا طعام حرام، خلينا نجوع بس لا نأكل مالا حراما، لأن كل مال، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. حديث اليوم أيها الإخوة عن صورة من صور أكل مال الحرام تشيع عند بعض المسلمين، وهي أكل ميراث النساء، عدم توريث المرأة، الاعتداء على الحصة الإرثية للأخت أو للبنت أو للزوجة أو للأم أو للجدة، أكل ميراث النساء. قال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهو أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك. المرأة قبل الإسلام أيها الإخوة كانت تعاني الأمرين من ضيق الناس بها ومن تسلطهم عليها، ومن جملة هذا التسلط قالوا: كان إذا مات الرجل أسرع الأولاد إلى أمهم، فأيهم ألقى عباءته عليها صارت أمه في ملكه. تصير الأم عبدة عند الولد، هذه صورة. وقالوا كما يقول ابن عباس إذا مات الرجل أولياؤه، يعني ممكن يكون أخوه، ممكن يكون أبوه وليه، ممكن يكون ابنه، أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، طبعا بدون مهر، خلاص أنت كنت ملكا لفلان يعتبرونها كأنها مملوكة، الآن أنت حصة إرثية يأخذونها، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها وقبضوا مهرها يأخذوا المهر لها، وإن شاءوا لم يزوجوها منعوها من الزواج. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، المرأة ليست متاعا، أن ترثوا النساء كرها، ليست متاعا ولا حاجة من الحاجات بحيث تنتقل مع الحصص الإرثية كما تنتقل سائر الأمتعة. وكان في بلاد أخرى كانت المرأة لا تعد إنسانا، ولفترة قريبة كان القانون الفرنسي لا يعطي المرأة حق الامتلاك، أن تمتلك شيئا، يعني إذا أرادت أن تشتري سيارة أو دارا أو متاعا ليس لها الحق أن يكون لها في ملكها هذا الشيء، وإنما يكون في ملك والدها أو في ملك زوجها أو في ملك ابنها. الإسلام الحقيقة جاء وانتشل هذه المرأة مما كان الناس يسمونها به، بل إن اليهود كانوا يتأثمون من لمس المرأة أو من جلوسهم مع المرأة إذا كانت في دورتها الشهرية، ويقولون إن المرأة رجس نجس، وإذا وضعت يدها في إناء تنجس هذا الإناء، لذلك كانوا يتحرجون ويتأثمون من أن يكونوا معها على مائدة واحدة إذا نزلت بها دورتها الشهرية. مرة ثانية جاء الإسلام وأعطى المرأة مكانتها وأعطاها حقها وأعطاها من جملة حقوقها حقها في الميراث. وكان الجاهليون لا يورثون المرأة، فجاء الإسلام ليورث المرأة كما يورث الرجل، بل إن الله عز وجل في مسألة الميراث فصل ما لم يفصل في كثير من الأحكام في القرآن الكريم. يعني الصلاة مثلا أيها الإخوة في القرآن الكريم ما ورد تفصيلا لها، في القرآن الكريم أقيموا الصلاة، بس كيف نقيم الصلاة؟ لا يوجد في القرآن كله أنك إذا صليت قم منتصبا على قدمين، اقرأ سورة الفاتحة، بعد الفاتحة اقرأ سورة صغيرة، ثم اركع فسبح سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم ارفع ثم اسجد ثم اقرأ التحيات ثم الصلوات الإبراهيمية ثم السلام. لا يوجد تفصيل عن الصلاة في القرآن الكريم، فيها إجمال، جاء التفصيل بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصوم في القرآن الكريم جاء مجملا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن المفطرات، أركان الصوم، سنن الصوم، مكروهات الصوم ما جاءت مفصلة في القرآن، جاءت مفصلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحج جاء مجملا في القرآن، جاء مفصلا مبينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإرث جاء في القرآن الكريم مفصلا. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هناك آيات أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن الإرث، لكن ما أريد أن ألفت إليه الانتباه أن الحديث عن الإرث في القرآن الكريم جاء مفصلا، والنساء مع الرجال في مسألة الإرث بالمقارنة بينهما لهم أربعة حالات أو أربع حالات. يعني إذا قارنا النساء وما يأخذن من الإرث مع الرجال وما يأخذون من الإرث لهم أربع حالات. في بعض الحالات ترث المرأة مثل الرجل، قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني إذا إنسان بيموت وله ولد وله أب وأم، الأب والأم كل واحد منهما بيأخذ السدس، معناتها المرأة ورثت مثل الرجل، أبوك يرث مثل أمك. حالات المرأة مع الرجل في القرآن الكريم لها أربع حالات أو في نظام الإرث في الإسلام. أحياناً ترث المرأة مثل الرجل، وأحياناً ترث المرأة أكثر من الرجل. أنصبة أو الفروض في المسائل الإرثية، أعلى فرض يرثه وارث الثلثان، يعني في بعض الفروض نصف، بعض الأشخاص يرثون نصف، بعض يرث ربع، بعض يرث ثمن، بعض ثلث، في سدس. أعلى حصة إرثية الثلثان، الثلثان فقط للبنات، يعني ما في ولا ذكر بيرث تلتين، بس البنات بيرثوا تلتين في مسائل معينة وحالات معينة. فأحياناً المرأة ترث مثل الرجل، وأحياناً المرأة ترث أكثر من الرجل، وأحياناً ترث المرأة ولا يرث الرجل. في كثير من حالات الجدة ترث الجدة ولا يرث الجد، إذن ورثت المرأة ولم يرث الرجل. وأحياناً يرث الرجل أكثر من المرأة، قال الله تعالى للرجل للذكر مثل حظ الأنثيين. وحتى هذه الحالات التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة، هذه لها مبرر حياتي. في غالب حالات التي يرث فيها الرجل أكثر من المرأة، يكون الرجل هو المسؤول عن النفقة لهذه المرأة. يعني هلأ الأخ والأخت إذا مات أبوهما والأخت لم تكن مزوجة، هذه الأخت نفقتها على من؟ على أخيها. فالأخ صاحب يرث ضعف ما ترث أخته، ضعف ما ترث أخته، لكن ينفق هذا المال على نفسه وعلى أخته، وإذا متزوج على زوجته، يعني أنفقه على النساء، بينما المرأة تأخذ هذا المال وتدخره. لذلك كثير أو عدد لا بأس به من الحالات النساء من مسائل الإرث يصيبها الغنى، أما الرجل ينفق إرثه نفقة على زوجته وبناته وأخواته وعلى أولاده. على كل الأحوال للمرأة حق ثابت في الشرع في الإرث، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على إرثها وأن يعتدي على مالها. قال الله تعالى تلك حدود الله، هذا النظام الإرثي حد وضعه الله تعالى، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، إذا واحد ما بده يورث البنات، بعض الرجال موجودون في مدينة دمشق أو في أطرافها أو في سائر المدن السورية أو في بعض البلاد العربية، يقرر أنه لا يريد أن يورث البنات، بيقول لك يا أخي إذا ورثت البنت زوجها بياخذ منها هذا المال، فيدخل غريب في مالنا، أنا بريد مالي بس يصفى لأولادي الذكور عشان يضل بالعيلة تبعنا ما يطلع لعيلة تاني. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني في أب توفاه الله عز وجل وهو ثري، عنده 3 بنات وصبي، وله زوجة، فالزوجة مع الفرع الوارث تأخذ الثمن، والأولاد بياخذوا مع بعضهم 7 أتمان للذكر مثل حظ الأنثيين. الأب عنده معمل، الأم جمعت البنات قالت لهم: يا بناتي أي واحدة منكن بتطالب أخوها بحصتها الإرثية بغضب عليها من هون ليوم الأيام، هذا أخوكم تعبان مع أبوكم طول عمره بهالمعمل، ولا واحدة بيناتكم تطلب إليه حصتها الإرثية، ويلي بتطلب أنا بغضب عليها. هذه الأم ينطبق عليها هذه الآية: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، لأنها تعدد حدودها وعصت الله ورسوله. ومن حق البنت أن تطالب بحقها، وليس للأم لا غضب ولا رضا في مسألة هذه الحقوق. يعني ولو قالت أنا بغضب عليكم لا يؤخذ بكلامها، ولو غضبت كمان لا يؤخذ بكلامها، لأنها تعصي الله عز وجل. في أم آتاها الله مالا قبل وفاتها جمعت أولادها وبناتها وقالت: يا أولاد إذا أنا بموت الدكاكين لأخواتكم الصبيان والأساور للبنات، إذا ما بتعملوا هيك أنا بأبري ما بكون رضياني عليكم. هذه الأم ينطبق عليها هذه الآية: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ونحن إذا ماتت ما حنرد عليها، وحناخذ المحلات والأساور ونجمعهم مع بعضهم البعض ونوزع الحصة الإرثية كما أرادها الله عز وجل. كيف أنت تعطي البنات الأساور؟ الأسوار حقه 20,000 30,000، المحل حقه 2 مليون. قال: إهدون الصبيان لأنه هنن بحياتي كانوا ينفقوا علي أو ساعدوني أو لأنه أنا بحب الصبيان. يا أختي أنت إذا مت، ويا أخي أنت إذا مت، لا علاقة لك بالمال أبدا، أنت جئت إلى هذه الدنيا لا شيء معك، وتخرج لا شيء معك، ورب العالمين هو الذي تولى توزيع الحصص الإرثية. في بعض الرجال وهو حي يكتب عقارات بأسماء أولاده الشباب، هذا بيعطي بيت وهذا بيعطي نص المعمل بيفرغ له ياهن، والبنت بيعطيها 5,000 ليرة مشان ترضى. يعني هذا أخذ 5 مليون والبنت أخذت 5,000، نوع من أنواع الاعتداء والظلم على هؤلاء الفتيات، وهذا أكل للمال الحرام. والله يا أيها الإخوة، حدثت عن رجل صائم مصلي حاج معتمر، ورث هو وأخواته الشباب والبنات من أبوهم معملا يمكن ثمنه شيء 300 مليون ليرة سوري، وله دخل واسع، صلوا 5 سنين وارتاني المعمل إلى اليوم ما أعطى أخواته البنات الحصص الإرثية. إلى اليوم اتفق هو وأخواته الشباب، هم يعملون في المعمل، إنه البنات ما بتفوت ولا بنت على المعمل، لأنه لا نريد إنه صهر غريب يفوت علينا. وكلما الأخوات البنات فاتحوه بالمسألة على عيني، حاضر تكرم عيونكم، على كل مشوا حالكم بهالمئة ألف ليرة سوري، مشوا حالكم بهالخمسين ألف، مشوا حالكم بهالعشرين ألف، تكرموا عم مشي الأوراق. صلوا خمس سنين الأوراق ما كانت تنتهي، والله آكل للمال الحرام، والله يصب في بطنه نار جهنم، ولو صلى ولو صام رمضان، ولو طلع على الحج، ولو طلع على العمرة، ولو كفل مئة يتيم وبنى مئة مسجد وقرأ مئة ختمة، آكل للمال الحرام. وإما أن يدفعه في الدنيا وإما بالآخرة سيدفعه حسنات وسيئات. قال الله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله بين الحصص الإرثية حتى لا تقعوا في الظلم وفي الضلال. واعلموا أيها الإخوة أن نظام الإرث في الإسلام لا يوجد نظام إرثي مثله على وجه الأرض. حتى بعض النصارى يحتكمون في نظام إرثهم إلى الشريعة الإسلامية، يعني بيريدوا يوزعوا الإرث مثل الإسلام. حدث أحد المفتين في الشام في سوريا بأنه في يوم من الأيام جاءه محامي، قال له: يا أستاذ، في أسرة عائلة مات أبوهم وطلبوا إلي أن أوزع لهم الحصص الإرثية وفق الشريعة، فأنا أعددت المسألة، لكن قالوا لي: نحن منريد تسأل المفتي الشيخ فلان الفلاني. فالشيخ قال له: ما دمت أنت يا أستاذ يعني محامي، أنت خبير بالإرث في الشريعة؟ قال له: نعم. قال له: ما دمت أنت حللت لهم المسألة خلاص في غنية. قال: لا، هم طلبوا أن أسأل المفتي الشيخ فلان الفلاني. قال: طيب هات أراجع لك المسألة. فأخرج المحامي الأوراق والمسألة وقدمها للشيخ. لاحظ الشيخ في المصنف أن هذه العائلة اسم المتوفى رجل مسيحي، الاسم نصراني، فعجب. قال له: يا أستاذ، هذا شو الاسم؟ قال له: هذا اسم المتوفى. قال له: كأنه نصراني. قال له: نعم. قال له: طيب يعني كيف نحن نوزع لهم الإرث؟ قال: هم طلبوا، الأسرة العائلة طلبت أن يوزعوا إرثهم وفق الشريعة الإسلامية. نظام الإرث في الإسلام لا يوجد مثله نظام على وجه الأرض. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فإذا تعدى رجل أو تعدت امرأة، أخ أو أخت، ابن أو بنت، فإنه ارتكب معصية وتعدى حدود الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أكل ميراث أختك أو بنتك أو زوجتك، يعني أحد الناس، والعجب بأنه إذا كان من المصلين والصائمين، زوجته ورثت إرثا من والدها، بقي يضيق عليها ويضيق عليها حتى أعطته المال، يعني هو بده المال عشان يشتغل فيه. لا يجوز لك أن تمد يديك إلى مال زوجتك بقرش واحد. شو لك علاقة أنت؟ ما علاقتك أن تأخذ مال زوجتك من إرثها من والدها؟ ليس لك شيء على الإطلاق ولا ليرة سوري. بقي يضيق عليها حتى أعطته المال ليعمل به. زوج آخر أمرها، هو جاءني ليقول أمرها أن تشتري له سيارة من مال الإرث، وبقي يزعجها ويضيق عليها، وبده سيارة من ماركة معينة كمان، يعني شحاد ومشارط، بده سيارة ماركة معينة، والله آكل للمال الحرام، والظلم ظلمات يوم القيامة، ويزعج ويضيق على الزوجة ويسيء إليها حتى تعطيها. بعض الرجال إذا ورثت زوجته عن والدها أو عن أسرتها شيئا لا ينفق عليها بعد هذا، يعني بيقول لها أنت زنجيلة، أنت أبوك ورثك، خذي من مال والدك. يا أخي لو كانت زوجتك، الحكم الفقهي أيها الإخوة، لو إنسان زوجته مليونيرة نفقتها على من؟ عليه. ولو كان هو موظفا، يعني هي ورثت 100 مليون، قال لا زوجتك ورثت 100 مليون وانت موظف معاشك 25,000، وقالت لك انا بدي نفقة كسوة عيد، يجب عليك شرعا ان تعطيها نفقة كسوتها، وليس لك ان تقول يا اخي انت ابوك خلف لك، انا ابي ما خلف لي، واذا ما انفقت عليها انت ظالم. يا جماعة هذا الدين يعني هو دين متكامل، مو شغلة صلاة وصوم، هذا جزء مهم من الدين، بس في انضباط بالمعاملات المالية، وأكل المال الحرام يفسد العلاقة التي بينك وبين الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. يعني بالدنيا في شاة لها قرون قرناء، وشاة بغير قرون جلحاء. لو أن شاة القرون نطحت الشاة الجلحاء، يوم القيامة ستقتص هذه من هذه، يأمر الله عز وجل فتلك تذهب قرونها، وهذه يكون لها قرون وتقتص منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، سيختنق بلف حواليه 7 أراضي تخنقه كأنها الطوق، حتى يعاقب نتيجة الشبر الذي أخذه ظلما. طيب إذا واحد أخذ من الحصة الأرثية أرض شي 3 دنومات وحرم إخواته البنات منها، إذا شبر سيطوق بهذا الشبر، يعطوا له مخنقة يختنق به، وإذا 3 دنومات سواء كان رجلا أو كانت امرأة، في محامية ورثت هي وإخوانها وأخواتها عن والدهم إرثا كبيرا، بقى الإخوة والأخوات وكلوا إخوتهم المحامية بمتابعة قضية المسألة الإرثية، لأنه هي موجودة في القصر العدلي وخبيرة. هذه البنت وقع لها واقع أنه هي أبوها عنده أملاك كثيرة، سترفع من مسألة الإرث في قطعة أرض، سترفعها من المسألة الإرثية على جنب وتوزع الإرث كله في باقي الممتلكات، حتى إذا انتهت من التوزيع ضمت هذه الأرض لنفسها، يعني ستسرق من ممتلكات أبيها قطعة أرض لنفسها، وباقي العقارات والأملاك توزعها على نفسها وعلى إخوانها وأخواتها. وبذكاء شديد استطاعت أنه فعلا توهم إخوانها وأخواتها بأنه هي وزعت كل شيء، وبالفعل ضبطت المسألة وراحت توزع الحصص وترتب الأمور، وهي فرحة لأنها ضمت أرضا لنفسها دون إخوانها وأخواتها، وحسبت كل الحسابات بس نسيت حسابا واحدا، نسيت حساب الله. وزعت العقارات، وقبل الانتهاء من التوزيع بيوم واحد فاجأها ملك الموت، ماتت. الآن في جهنم ستنال وزر ما فعلت، علما أنه ما أخذت شيء الآن في الدنيا. يا أيها الإخوة، الاعتداء في مسائل الإرث وفي الوصايا هذا كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. لأنه مرات بيطلبوا من شخص أنه حليف يمين أنه أبوك كتب لك العقار باسمك وأنت دفعت حقه. لأنه مرات في أولاد بيقول: والله العظيم أنا دافع له لأبي بحياته حق هالبيت. حليف يمين أنك ما معه بينة، حليف يمين، هات أبشر، هات الأحلف الكون، هات مصحف، والأقسم بالله العظيم أنه أنا دافع لأبي حق العقار. طيب خلاص أقسم العقار إليك. بس إذا كان هذا اليمين كذبا، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. حرام يفوت على الجنة هذا الرجل. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني محل حقه 150,000، شيئا يسيرا. قال: وإن كان قضيبا من أراك، مسواك حقه 10 ليرات. حديث رواه مسلم. طيب يا أخواننا، معناته المسلم يلي عم يأكل على أخواته البنات وأخوانه الشباب بيوت حقها ملايين، وأراضي حقها ملايين، ودكاكين حقها ملايين، يعني هذا شو وضعه؟ وهو يصوم رمضان الحمد لله، ويخرج الزكاة ويصلي. والله الوضع شديد، يعني بعض المسلمين في وضع حرج جدا. لذلك إذا تسلط أعداء المسلمين على المسلمين، لأن بعض المسلمين يرتكبون الكبائر ثم هم يتزيون بزي الدين، يعتقد بأن الدين ثوب يرتديه الآن ويخلعه في وقت آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. يعني عم بيشوفوا من قتل المعركة، والله لأ فلان قال هات شهيد في سبيل الله، وهذا شهيد في سبيل الله، وهذا شهيد في سبيل الله. هذا أول شيء صحابي، ثاني شيء قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث شيء استشهد، في أحسن من هيك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، لا هذا آخر واحد مو شهيد، إني رأيته في النار في بردة غلها. هذا سارق من الغنائم عباية، أنا شفته بنار جهنم. رواه مسلم. أكل المال الحرام يوقعك في حرج شديد في الدنيا وفي الآخرة. وواحدة من صور أكل المال الحرام الاعتداء في الميراث على ميراث النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. من فر من ميراث وارثه، يعني في مرات أب ما بده يورث البنات، بيعمل طرق، يعني قبل ما يموت بيوزع، بيقول لك أخي أنا حب وزعهم على الصبيان، هي بدي احرمها، في عندي هالبنت هي ما بدي ورتها شيء، عشان فرجيها كيف تاني مرة ما ترد علي وترد على زوجها. من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أخرجه أحمد. يعني أنا يا أمتي يا جماعتي أوقع بالإثم كل من اعتدى على حق يتيم أو على حق امرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، والله اسمعوا هذا الحديث، إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة. يعني رجل صلى 60 سنة بيعمل خيرات، امرأة 60 سنة بتعمل صالحات. قال: ثم يحضرهما الموت، بيقترب أجل، فيضاران في الوصية، بيكتبوا وصية بس بيضروا فيها، إنه فلان لا تعطوه وفلان حرموه، فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. أخرجه أبو داود والترمذي. 60 سنة أعمال صالحات، بس لأنه كتب وصيته حرم فلان أو فلان، تجب لهما النار. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه اعتداء على أموال قدرها الله تعالى لأناس معينين، هو لا يريد أن يوزع الأمر كما وزعه رب العالمين. يا أيها الإخوة، الحديث في مسألة إرث النساء وأكل إرث النساء وميراث النساء فيه فروع كثيرة، والحقيقة في قصص كثيرة تجري في بلدتنا هذه، ويعتقد الإنسان أنه أخي مثل هذه الأمور تجري في بلاد جاهلية. لا لا، وإذ بها تجري في العواصم الإسلامية تماما كما كان يفعل في الجاهلية. كيف كان بالجاهلية لا يورثون النساء؟ كمان عوائل عريقة في الإسلام لا تورث النساء، وأسمع في بعض الأرياف أبدا خلاص، يعني هذا متفق عليه، البنت ما بتورث شيء، ابنوب يلي أبوها بيعطيها وهو حي وفقط، أما الأراضي ما إلا شيء. وإن كان حكمت لها المحكمة، الإخوة والأخوات أو الإخوة ما بيعطوها. وبعض الأمهات كمان تمشي بنفس الممشى في حرمان بناتهن. فهذه أيها الإخوة صورة من صور أكل مال الحرام، وهو الاعتداء على إرث النساء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا طيبا وأن يستعملنا صالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.